أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحمد الله الذي جمعني بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الأمسية الطيبة، والتي نلتقي فيها على تذاكر كتاب الله وعلى تذاكر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنزداد علما ونزداد معرفة ونزداد صلة بالله سبحانه وتعالى، لأن العلم هو أساس الخير جميعه، أساس العبادة، أساس الطاعة، أساس عظيم من أسس الإسلام. ونحن نلتقي كما قلت هذه الليلة، ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وأنا جدا سعيد بهذا اللقاء، وأنا جدا أيضا فرح بهذا اللقاء الذي يتكرر بين آونة وأخرى، لأنني ألتقي بإخوة أحبة كرام أرى سماء الخير في وجوههم وفي توجهاتهم وفي على سماتهم. فلذلك أحمد الله أن جمعني بكم مرة ثانية، وإن شاء الله نجتمع مرة ثالثة ورابعة، لعلنا لأن القلوب إذا تصافحت وإذا تلامست تزداد قربا إلى الله، تزداد طاعة من الله، تزداد حبا في الله. فنسأل الله أن يثيبنا على هذا اللقاء، وأن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن تكون هذه بداية خير لنتعاهد على طاعة الله وعلى نصرة دينه ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أشكر الإخوة الذين يتيحون لي مثل هذه الفرصة للقاء بكم والحديث، وأصحاب الديوانية أيضا، يعني أشكرهم على أن أتاحوا لي هذه الفرصة. فحقيقة الجميع إن شاء الله مأجورون، وأنتم أيضا مأجورون على مجيئكم، وليس من شك بأن غاية الأجر غاية عظيمة في توجهاتنا وفي قلوبنا وفي إيماننا وفي نياتنا جميعا، لأن هذا هو الثمرة الحقيقية من الدنيا. الثمرة الحقيقية من الدنيا هي أن تحصل على أكبر كمية من الطاعات التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، وتجعلك قريبا من جنة الله ومن رضوان الله، وتبتعد عن نار الله وعن عذاب الله سبحانه وتعالى. ليس من شك أن لقاء العلم ولقاء التدارس ومعرفة هذا الدين وتدارس هذا الدين، ليس من شك أنه كما قل من قمم العلم ومن أصول العلم الرئيسية. حديثي إليكم أيها الإخوة الكرام، كما قدم أخي أبو صدير، حديثي إليكم هو عن صفات الأمة الإسلامية. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه كلمة اقرأ عليه الصلاة والسلام، عندما نزلت هذه الكلمة بدأ معركة مع كل المحيط به، بدأ حقيقة تغييرا في كل المجالات. ويعني أولها كما تعلمون الذي هو التوحيد. أولا قطع الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا بأمر من ربه، بتوجيه من ربه سبحانه وتعالى، بوحي من الله سبحانه وتعالى، أمره أولا أن يبني الفرد المسلم، أن ينشئ فردا مسلما بكل معنى الكلمة. وهذا الفرد المسلم هو اللبنة الأولى في الكيان الإسلامي وفي الوجود الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية وفي بنيان ما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الفرد المسلم بكل معنى التفصيلات، عقله، نفسيته، جسده، بناؤه البناء الصحيح، هذا له تفصيلات كثيرة لسنا في صددها الآن، لكن الأساس الذي بنى عليه أعظم وأهم ركن في بناء الفرد المسلم هو التوحيد، أقامه على التوحيد. ولهذا تفصيلات كثيرة لا نريد أن نخوض بها الآن، نحن موضوعنا أمر آخر. ثم انتقل في نفس الوقت الذي كان يدعو به الرسول عليه السلام إلى أن يبني الفرد، أن يوجه الفرد إلى توحيد ربه، إلى تعظيم ربه، إلى الخوف من ربه، إلى طاعة ربه، إلى التوكل على ربه، إلى الثقة بربه سبحانه وتعالى. بنفس اللحظة وبنفس الوقت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتجه إلى بناء أمة، أمة بكل معنى الكلمة كانت تجي إلى بناء أمة. إذن هذان الهدفان هما كانا الهدفان الرئيسيان اللذان وضعهما الرسول عليه السلام في قائمة أعماله وفي قائمة توجهاته عليه الصلاة والسلام. فإذن بنى الفرد المسلم خالصا لله سبحانه وتعالى، ذا نفسية عظيمة، ذا عقل عظيم، ذا تفكير متزن، ذا رؤية واضحة، بنى هذا الفرد. ثم اتجه إلى بناء الأمة، هذه الأمة التي كانت غير معروفة لا في تلك المنطقة ولا في الجزيرة العربية، كانت الوحدة التي تقوم عليها الكيان الاجتماعي الجاهلي في الجزيرة العربية كان يقوم على القبائل. الوحدة التي ينتمي إليها هذا العربي الموجود في الجزيرة العربية كانت هي وحدة القبيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم طرح شيئا جديدا، أنت مسلم الآن، أنت محب لله، أنت مؤمن لله، أنت تلتقي مع أخيك في الله، وليس تلتقي معه في القبيلة، لا تلتقي معه في القبيلة، لا تلتقي معه في الجنس، في اللون، لا تلتقي معه في المنطقة، لا، أنت مسلم. لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأولى التي يعني دعا فيها في مكة وفي شعب مكة، دعا الناس اجتمع حوله من مختلف القبائل، اجتمع حوله من مختلف الأجناس، كان هناك صهيب الرومي، كان هناك بلال الحبشي، هذا أشقر وهذا أسمر أو أسود. فإذا حقيقة اتجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء الأمة. هذه الأمة هي الحقيقة الثانية أو في نفس الوقت لا تستطيع نقول هي الحقيقة الأولى التي ارتبطت ببناء الفرد المسلم. كلا الحقيقتين كانا يتحركان على الأرض. لذلك كان عندما يؤمن الشخص بالرسول بالله وبالرسول عليه السلام أنه نبي وأنه رسول عند الله، كان يرتبط بجماعة المسلمين، كان يرتبط بمحمد عليه السلام، كان يأخذ الإسلام وهو يعيش في شعب أو في شعاب أو في جبال، لا، كان يرتبط بالجماعة المسلمة. عندما تحاصر يحاصر معها، عندما تهاجر تهاجر معها، عندما تسر في الدعوة يسر معها، عندما تعلن في الدعوة يعلن معها. إذن هذا المسلم الذي ارتبط بالرسول عليه السلام وبدعوة الرسول وبوحي الرسول عليه الصلاة والسلام بنفس الوقت أصبح جزءا من الأمة. هذه الأمة هي النواة الأمة التي نحن التقينا بها. نحن الآن أنا وأنت جئنا من شعاب مختلفة، من بلاد مختلفة، من ألوان مختلفة، من لهجات مختلفة، ومع ذلك نحن نلتقي كأننا متعارفون منذ زمن، لأننا من أمة واحدة. هذه الأمة التي بناها محمد عليه الصلاة والسلام من اللحظة الأولى التي مثل ما قلت دعا به إلى التوحيد ورسخ التوحيد في الجزيرة العربية، أيضا عليه الصلاة والسلام بنى الأمة التي نحن ثمرة من ثمارها. لذلك نلتقي ونحن صحيح لم يسبق لي اللقاء به وهو لم يسبق له لقاء به، مع ذلك نحن نحس أننا متعارفون في أشياء كثيرة وفي أشياء عظيمة وفي أشياء راسخة. نتعارف بالله سبحانه وتعالى بأنه رب عظيم كبير سبحانه وتعالى قوي، نعرف أن محمد الصادق مصدوق عليه السلام يحب الصحابة جميعا رضوان الله عليهم. إذا هناك عشرات الحقائق وعشرات الأمور نلتقي فيها ونتعارف، وأنت تحبني وأحبك ونوالي المؤمنين ونعادي الكافرين، عشرات الأمور كلها بثمرة من ثمرات الأمة التي بناها محمد عليه الصلاة والسلام في اللحظة الأولى التي بناها فيها الفرد المسلم. إذن هاتان حقيقتان أيها الأخوة الكرام سار بهما الرسول عليه الصلاة والسلام مسارا عظيما، مسارا يعني سديدا، مسارا مسددا من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني، وهذا يحتاج إلى تفصيلات كثيرة لو أذهبتم بها. الآن أنتقل إلى صلب موضوعي الذي هو ما صفات هذه الأمة الإسلامية التي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى بنائها ووجهه الله سبحانه وتعالى وعلمه وقومه الله سبحانه وتعالى. لأن محمد عليه السلام ما كان يشتغل من بنات أفكاره ولا من عنده ولا من عقله. صحيح لديه عقل راجح محمد عليه السلام، لديه فهم جديد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام، لديه وعي كامل بكل المحيطات مجتمعه عليه السلام، كانت يتسم بنفسية عظيمة الرسول عليه السلام، لكن أيضا بعقل راجح متزن بكل معنى الكلمة. هذان هما الأمران اللذان بناهما أيضا في الصحابة صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام بنى مثل ما قلنا أمران، الأمر الأول بنى فردا مسلما وبنى أمة مسلمة كانت تتجسد في هؤلاء القلة القليلة الذين التفوا حوله في مكة أولا وبقوا معه يعني إذا أُلجم إذا اضطهد إذا حورب محمد أسلام كانوا يحاربون معه ويقفون إلى جانبه وكانوا يتعلمون منه باستمرار كل ما يتنزل من الوحي حريصون على أن يتعلم ويأمرهم أن يذهب فلان إلى القبيل الفلاني وإلى الموقف الفلاني ويدعو فلان. إذا كان هناك أمة بكل معنى الكلمة كانت قائمة في مكة في اللحظة التي بنى فيها محمد عليه الصلاة والسلام الفتى المسلم. هذه الأمة التي بدأها محمد صلى الله عليه وسلم طبعا بقيت شامخة موجودة لحد الآن كما قلت نحن ثمرة من ثمرات هذه الأمة لأن إحنا أعضاء لها نحن جزء منها نحن استمرار لها. هذه الأمة ربنا وصفها في القرآن بعدة صفات وهذه الصفات الأعجب من ذلك والأحلى من ذلك والأعظم من ذلك أنها تحققت في التاريخ بالضبط وأنا سأشرح الأمرين ما هذه الصفات وكيف تحققت في التاريخ لأن القرآن لم ينزل كلاما فقط يتلى نظريات في الذهن وفي الخيال وفي الأوهام لا نزل كلاما حقائق تبنى على الأرض وتقوم على الأرض وتستمر في التاريخ وتستمر إلى قيام الساعة. هذا ما نزل به محمد عليه السلام وهذا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أيها الأخوة الكرام ربنا سبحانه وتعالى وصف الأمة الإسلامية بعدة صفات. أول صفة كما إذا اتبعنا يعني نزول السور تتبع نزول السور نجد أنه أول صفة ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في صفات هذه الأمة هي صفة الوحدة. فقال ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذا نزلت آيتان واحد في سورة الأنبياء والثانية في سورة المؤمنون هاتان آيتان يعني هما لو تتبعنا الصفات اللي نزلت في القرآن الكريم في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذه أول صفة. إذا ربنا انتبهوا لهذا الكلام يقول يخاطب المسلمين إن هذه آيتان أتيتا بنفس نفس اللفظ حتى إلا تقولوا عبدون واحد إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون لا أو أقول تعبدون عفوا والثاني فاتقون الأنبياء والمؤمنون. فالمهم حقيقة هذا إذا ربنا عندما قال هذا الكلام إذا يعني أن هذه الأمة يجب أن تبقى أمة واحدة واحدة بكل معنى الكلمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذا هنا جاءت أمة واحدة ما المقصود بالأمة الواحدة؟ حقيقة لو عدنا إلى المعنى تبع الأمة الواحدة نجد أن لها معنيان. المعنى الأول بمعنى الملة الواحدة والمعنى الثاني بمعنى الجماعة الواحدة. والأمر الجميل أيضا في هاتين الآيتين اللي وردتا في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون أن الأولى ورد فيها حديث قبل تعقيب هذا بهذه الآية ورد حديث عن كل الأنبياء تقريبا عيسى وموسى وإياس ومثل ما قلنا يعني مختلف الأنبياء تقريبا في الآيتين في الأنبياء وفي المؤمنين. بعدين جاء التعقيب هذا إذا كان حديث تقريبا عن مريم عليها السلام إلى آخر الأنبياء تقريبا معظم الأنبياء تحدث عنهم الآية ثم جاء وقالوا هذا. إذا هنا بمعنى أنه هذه أمة أمة واحدة يعني هذه الأمة أمتك يا محمد وأمة الأنبياء السابقين أمة واحدة بمعنى على دين واحد. وفعلا هذا الذي تحقق الأنبياء الذين جاءوا قبل محمد عليه الصلاة والسلام ماذا إلى التوحيد ومحمد عليه الصلاة والسلام ما أبرز ماذا إلى التوحيد. إذا الدين واحد إذا الملة واحدة ملة واحدة نعم هذا أمر. الأمر الثاني مثل ما قلنا الأمة تعني أمة واحدة يعني تعني دينا واحد فعلا دين واحد. لذلك يوسف عليه السلام ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما يوسف عليه السلام يقول من ربي أرثه مسلما عليه السلام. فإذا حقيقة الإسلام وهذا كل ما دعا إليه كل نبي وكل رسول جاء قبل محمد عليه السلام دعا إلى الإسلام إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فنعم فهذا إذا ملة واحدة تعني أن كل هؤلاء الأنبياء ذو دين ولعوا إلى عقيدة واحدة واحد. الأمر الثاني يا جماعة واحد معنى أنه أنت أمتك يا محمد هي تأتي استكمالا للأمم السابقة. نحن لسنا لم نبدأ بالأمة الإسلامية، لا، إحنا استكمال لأمة نوح، لأمة إبراهيم، لأمة عيسى، لأمة موسى، الصالحون الموحدون في كل هذه الأمم. هم سلفنا، هم جزء من أمتنا ونحن جزء منهم، هم يعني سبقونا ونحن لاحقون بهم. كل هذه أمة واحدة من لدن آدم عليه السلام، ما بناها آدم إلى محمد عليه السلام، كل الأتباع هؤلاء نحن أمة واحدة. ما ليس هذا معنى عظيم؟ أنا لست أنا عريق، أنا قليل، أنا ذو مجد ذو أسرة عريقة، أقول أنا مسلم. أنا لا أمتد فقط إلى قبل 400 سنة، إلى آلاف السنين، كل الصالحين ممن سبقوا وكانوا أتباع الأنبياء هم من أمتي وأنا من أمتهم، هم سلفوا وأنا خلفهم، هم سابقون ونحن لاحقون بهم. هذا معنى عظيم، يعطينا عزة في الأرض، يعطينا امتداد في الأرض، يعطينا انتماء عميق في الأرض، إنه إحنا لسنا الجذب الذي نحمل الطهر والعفاف. أحيانا قد يحس بالغربة، وهذا أمر قاتل. إنه أنا والله عندما أدعو إلى الطهر والعفاف والاستقامة والفضيلة، هذا يصبح أمر منكر عند كثير من الناس. إيش أنت تدعو إلى العفاف والفضيلة والطهر والاستقامة والرفعة والشرف؟ هذه أمور انتهت الآن. الآن في قيام جديد طلعت، لا حقيقة أنت عندما تحس أنك من هذه الأمور، وهنا سبقك عشرات الأنبياء وعشرات الصالحين، وهم ليسوا بجوارك، ليسوا يعني فقط، إنما هم أنت جزء منهم، وهم جزء من أنت، أمة لهم وهم أمة لك. حقيقة هذا معنى عظيم. فإذا المعنى يعني أيها الأخوة الكرام، كما قلت الأمة الواحدة تعني الدين الواحد وتعني الجماعة الواحدة، وبهذا المعنى. لكن أيضا إحنا هذا فيما سبق، لكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم تحقق المعنى، بمعنى أنه يجب أن تبقى هذه الأمة ذات دين واحد وذات جماعة واحدة. يعني بعد هذا إحنا ارتباط بمن سبق محمد عليه السلام، هذا هو معنى. لكن أيضا هذا المعنى تحقق بعد الأمة الواحدة، أن هذه الأمة أمة واحدة فيما بعد محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا بقي هذا الدين دين واحد، وبقيت أيضا الجماعة جماعة واحدة إلى الآن. نعم، ما الذي يدل على ذلك؟ حقيقة يدل على القرآن، هو الذي كون هذه الأمة، القرآن والسنة هما العنصران الرئيسيان اللذان كونا هذه الأمة. هذان العنصران بفضل الله وبكرم الله يعني بعطاء الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم إن علينا بيانه. فربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ أولا لهذا القرآن الكريم، لأنه هو السنة المشرفة، لأنه هو مثل ما قلنا الذي أنزل، وبالتالي وحدة يعني وحدة النص هي التي تحفظ وحدة الأمة. لأن الاختلاف في الفهم، ما الذي جعل بني إسرائيل ينقسمون إلى عشرات الفرق والنصارى؟ لأنه حرف الإنجيل وحرف التوراة. نحن القرآن بفضل الله محفوظا كما أنزل على قلب محمد عليه السلام، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف بالضبط وبنفس الوقت. فلذلك الآن ما الذي حصل؟ حقيقة إقرارا بفضل الله أولا، ثم نقر، ثم بعد ذلك بفضل علمائنا وبفضل العقول النيرة التي وجدت في الأمة الإسلامية التي حرصت على هذا النص. لذلك تجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهم من الحفظة التي قتل فيها كثير من الصحابة رضوان الحافظين للقرآن، القراء حفظ القرآن، رأسا خرع أبو بكر، خرع عمر الخطاب إلى أبو بكر وقالوا يا أمير المؤمنين، الأمر كيف وكيف ما يتعلق بالقرآن، رأسا فكره في الموضوع فأراد أن يسمع القرآن. لذلك شكلت لجنة على مستوى الصحابي وجماعة القرآن بعد أن كان متفرقا كنصوص، أما في الصدور كان محفوظا، لكن كان متفرقا لا تسمعه، لا تسمعه دفتان مصحف واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعدين جاء العلماء، صار في إشكال بقراءة النص، صار لأنه اخترعوا التنقيط، اخترعوا التشكيل، اخترعوا التحذيف، عشرات الأمور يعني العلماء اهتموا فيها. فبالتالي بهذه الصورة حفظوا القرآن، حتى الرسم الآن الذي كتب في زمن عثمان رضي الله عنه، الصورة التي نقع عليها القرآن هي نفس الصورة التي كتب فيها في زمن عثمان رضي الله عنه، الذي هو يعني وزع نسخة على كل البلدان الإسلامية تقريبا. إذن أيها الأخوة الكرام، بهذه الصورة حفظ لأنه أهم شيء أن تحفظ القرآن كما هو والسنة. وأيضا انظروا كما تهدد في بلة للسنة جهود عظيمة طويلة السند، يعني علوم المصطلح الحديث علوم لها أول وليس لها نهاية، اخترعوا علم السند، كل هذه علوم بدأت بها أمتنا لم تكن في الأمم السابقة، اللي هي مثل ما قلنا يعني الرواة وتصنيف الرواة وتصنيف المحدثين وحال حديث حسن وحديث ضعيف وبعدين الجرح والتعديل، عشرات أمور علوم ذكروها في العلماء وبعدين درس المحتوى القرآن المحكم المتشابه إلى آخره، يعني وضعوا عشرات علوم كلها والمدني والمكي كلها من أجل حفظ النص وفهم النص. هذا النصران الذين هم أساس دين الأمة وأساس عقيدة الأمة وأساس هذا عنصر رئيسي واحد، لو فرقنا بالنص وفي فهم النص كان الدنيا صارت مليون مليون لا، لكن أولئك العلماء الواعون لقيمة القرآن ولقيمة السنة المشرفة لذلك جمع أولئك عشرات من علوم التفصيل في الموضوع. هذا بالنسبة للأمر الأول الذي هو حفظ يعني أو بالأحرى وحدة الدين. الأمر الثاني الذي هو وحدة الجماعة، فعلا أمي بقيت أمي واحدة على مدار التاريخ، لأنه الآن انظروا إحنا عشرات الدول قامت في التاريخ الإسلامي، عشرات الدول السلجوقيين والبويهيين والأدارسة وبعدين عندك المرابطين والموحدين والطاهريين والحمدانيين والأخشيين، بكل دول قامت وكانت دول تتقاتل أحيانا، لكن أمي بقيت واحدة. ما يوم من الأيام صحيح يعني كثير من الدول كانت تتقاتل ويصير بيناتها دماء وحروب شاكيف، لكن أمي بقيت واحدة. هذا فضل العلماء، هؤلاء العلماء العظماء الذين كانوا يعون القرآن ويفهمون روح القرآن ويفهمون روح الدين، كانوا هم الذين يقيمون الوحدة بين كل أنحاء العالم الإسلامي من طنجة إلى جاكرتا. هذه كلها أمة واحدة. صحيح هناك عشرات الدول قامت في التاريخ الإسلامي، مئات الدول قامت وعشرات السلاطين وعشرات الحكومات، لكن كلها زالت بقية الأمة، وكانت في تلك المرحلات أيضا الأمة موجودة. هذه الأمة مترابطة بكل معنى، الحلال واحد عندها، الحرام واحد، اليمين هو المقدم، الشمال هو الأكل بالجميل، دخول إلى الحمام، يعني كلها ذات نسق واحد مع الخلاف الذي كان يحدث بين السلاطين والحكام والدول، كانت لكن مع ذلك كانت أمة واحدة. وبهذه الصورة تحققت معنى وحدة الدين ووحدة الجماعة. فمن الذي حقق كما قلنا هذه الوحدة في الجماعة؟ الذي حقق هذه الوحدة هم العلماء، هم العلماء كانوا قيد أم الحقيقيين فعلا، ليس السلاطين كانوا دائما يتخالفون ويتقاتلون وكذا، وصحيحهم يعني يطبقون الشرع، لكن يبقى الذين يحققون الوحدة الحقيقيين هم العلماء، لأنهم يبصون الفقه الصحيح والعلم الصحيح والوعي الصحيح والتوجه الصحيح في الأمة. ومهما احتربت ومهما تقاتلت ومهما تصارعت هذه الدول والسلاطين، كانوا تقريبا تبقى الأمة واحدة لا تقف بينها حدود وحواجز حقيقية بكل معنى الكلمة. هذا بالنسبة للصفة الأولى. الصفة الثانية التي حقيقة حسب لو تتبعنا يعني تتبع آيات النزول أو صور النزول الآيات، حقيقة تأتي أي لذكرها أخونا أبو صهيب، وكذلك جعلنا أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حقيقة أيضا أي عظيمة نزلت في حق هذه الأمة، وكذلك جعلنا أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا بمعنى مش وسط يعني بمعنى بين مكانين، لا، وسط بمعنى عدل، أنكم أعدل أمة، أشرف أمة، أنقى أمة، أحسن أمة، أخير أمة، هذا المعنى. هذا الوسط بين البين، وسط البين يسمى أوسط ولا يسمى وسط. وسط تطلق على العدل، لأن وسط القوم من أشرفهم، محمد صلى الله عليه وسلم وسط قريش من أشرف قريش يعني عليه الصلاة والسلام. فإذا الوسط بمعنى العدل، بمعنى الشرف، بمعنى الوعي، هذا هو المعنى. وكذلك يعني أمة وسطة، أمة عادلة. لماذا تكون الشهداء على الناس؟ على الوسط يكون واحد من مكانين، ولكن مش غير أهل الشهادة، غير أهل الشهادة. نعم. فإذا أمة وسطة يعني أمة عادلة لتكونوا لكي تكونوا شهداء. ما معنى الشهادة؟ الحقيقة الشهادة يعني واضح معناه، عندما أشهد أنا على أن فلان مثلا نفرض أنه كافر أو فلان كريم أو فلان نفرض كيف، حقيقة لازم أولا يكون الشاهد عدل، يكون عدل وصادق، يعني جدير أن يحكم على إنسان، هذا شيء. والشيء الثاني أن يكون واعي، يعني عندما يشهد بأنه كريم يكون شاهد وقائع كرام، عندما يشهد بأنه شجاع يجب أن يكون شاهد وقائع شجاعة، عندما يشهد أنه كذاب يجب أن يشهد بأنه شاهد وقائع كذب عليه. فبالتالي الحقيقة يعني بدها، لذلك نحن نقول أشهد ما ربنا علمنا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كم يمكن يكون أعلم أن الله واحد مثلا، أو لا إله إلا الله أعلم مثلا، أوقن أن ممكن أن أقول مثل ما قلنا يعني أخبرته أو أخبره، ممكن تكون عشرات الألفاظ، لكن لماذا ربنا سبحانه وتعالى اختار لفظ يعني أشهد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أشهد حقيقة فيها معنى العقل والاشتغال العقل والسمع، أشهد يعني أنا في أرى وبنفس الوقت أسمع وبنفس الوقت أحس، يعني عشرات سنوات تدل على أن الله واحد، أشهد وأن محمدا، يعني أشهد مش بس أعلم أنه لا، أنا أشهد يعني محمد عليه السلام، لأن القرآن موجود اللي هو معجزة محمد عليه السلام ماذا يعلمني بأن الله بأن محمد صادق فيما دعا إليه عليه الصلاة والسلام تأكيد. فهذا هو حقيقة هنا أشهد أن لا إله إلا الله. فبالتالي الشهادة تعني يعني تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى عدل من الشاهد، والأمر الثاني إلى وعي من الشاهد. ونحن هذا حقيقة الذي تحقق عندنا في الأمة. الأمة كانت باستمرار أمة عادلة، وفعلا كانت وعي لحقيقة التوحيد وحقيقة الكفر اللي موجود عند الآخرين. يعني إحنا باستمرار كانت عند علماء وضعنا، أنت يا جماعة أنتم في نعمة، هذا الدين دين عظيم، لأنه أنت فيك سعة الدنيا، في سعة الدنيا، فيه أيضا فوز الآخرة، فيه أمور عظيمة تجعلك مع الفطرة تربي نفسك. هو ربنا سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عبادتنا، ربنا سبحانه وتعالى بالعكس هذا فيه كله جعلك فعلا تكون إنسان بكل معنى الكلمة، لكي يعني تكون حياتك راقي بكل معنى الكلمة في مختلف المجالات العقلية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، يعني تكون غير حياة الحيوانات، غير حياة. فإذا هذا هذا معنى مثل ما قلنا الوسط. فالآن لتكون شهداء على الناس ويكون ذكر تحقق عنا العدل، تحققت الشهادة. طيب الآن السؤال انه هذه الوسطية والعدالة والشهادة بالنسبة للرسول عليه السلام يعني تحققت بأمرين. الأمر الأول بصورتين تحققت، يعني تحققت بصورتين. الصورة الأولى أنه نشهد على كل الأمم السابقة، نشهد على كل الأمم السابقة التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نشهد؟ وضح هذا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يوم القيامة يجيء النبي ومعه واحد فرد واحد، يجيء النبي معه فردين، ويجيء النبي معه ثلاثة وأقل من ذلك. فربنا يحاسب الكل ويقول له: هل بلغت قومك؟ يقول له: نعم. بسأل قومه: هل بلغكم النبي فلان؟ يقول له: لا. يقول له: لا. ربنا هون سبحانه وتعالى يسأل النبي، يقول له: من شهد لك؟ يقول له: محمد وأمته. محمد وأمته. بيجي ربنا سبحانه وتعالى يسأل أمة محمد، يقول له: هل بلغ هذا؟ يقول: نعم. يقول له: ما علمكم؟ يسأل ربنا أمة: ما علمكم؟ يقول: بلغنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبله بلغوا أقوامهم ونحن صدقناه. فمن هنا ربنا سبحانه وتعالى يقبل شهادة أمة محمد على كل الأنبياء السابقين بعد أن يكذبهم أقوامهم يوم القيامة. فبعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذا الشيء قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الآية من خلال هذا الحديث عليه، هذا الشهادة عن الأمم السابقة. يأتي الآن كيف لا عائشة لا يوم القيامة كيف من نشهد على الأمم الأخرى كيف نشهد حقيقة هذا تحقق في التاريخ نبقى كما أن الوحي تحققت هذه أمة وأنا رب العالمين كما تحققت في التاريخ كنا إحنا أم واحدة فعلا في الدين وفي الجماعة كذلك هذه الشهادة تحققت في التاريخ كيف تحققت أنت تلحظ أن المسلمين الذين دخلوا الإسلام من خلال الدعوة ومن خلال الاحتكاك ومن خلال الأخذ والعطاء أكثر بعشرات المسلمين من الذين دخلوا بالقتال نحن نعلم أن آخر جندي مسلم خرج من الجزيرة العربية قاتل وصل إلى شرق الهند إلى باكستان حتى تقول إلى مولتان مطرس مولتان هناك آخر جندي هناك وبعد ذلك تلاحظ المسلمين الذين من أقوال أخرى أكثر من الجنسة فيها يمكن أكبر أم المسلمين عندك ماليزيا عندك الهند عندك الهند أكثر من العرب فيها المسلمين أكثر من العرب عدن باكستان فكل هذه الأمم كيف دخلت؟ ما في ليس هناك عسكري واحد ولا جندي واحد وسط هذه الأمم ولا جندي واحد إنما كل عن طريق التجارة والاحتكار والأخذ والعطاء هذا اللي خلق لأنه كان المسلم حزم ذهب كان يعتبر نفسه رسول لهذا الإسلام داعي إلى هذا الإسلام يريد أن ينشر هذا الإسلام لأنه الإسلام بالنسبة له ليس يعني مهنة أو نزهة لا الإسلام حقيقة قائمة في قلبه وفي عقله في حرارة نحو الله ونحو الحق ونحو التوحيد عندما يرى إنسان في قذارة في نجاته أنت تشفق عليه لذلك المسلم كان دائما في عنده غيرة في عنده حرارة نحو الكفار نحو الشرك هذا رجس هذا سخط في العقل هذا بعد عن الفطرة بعد عن الحقيقة هذا نهاية النار كما يعلم لذلك يجتهد في أن ينقل الناس من الفجر والفسوق والطغيان والكفر والشرك إلى الإيمان لذلك كل هذه أيضا أفريقيا المسلمين عندما دخلوا إلى شمال أفريقيا عسكاع البحر وصلوا إلى أندلس وقفوا هناك لكن بعد ذلك كل أفريقيا السنغال ونيجيريا نيجيريا في أكثر دول العالم الإسلامي هي بالملايين عشرات مئات الملايين فيها الجنة الآن كل جنوب أفريقيا هاي جنوب أفريقيا لو وصلت أفريقيا الأخرى كلها مسلمين مع ذلك ما في عسكري جندي راحلة أيضا على روسيا شمال الصين عفوا شمال آسيا كلها أيضا العسكري واحد كلها تدخل عن طريق التجارة والنشاط والوفود ورايح ناس بهذه الصورة لأنه كان المسلم حيثما كان يؤثر يترك أثرا يترك فعلا يترك يعني توجيها في الناس نعم إذا بهذه الصورة تحققت الصفة الثانية وكذلك جعلكم تكون سوداء ويكون الرسول عليكم كذا الآن الصفة الثالثة وأريد أن أقول عليكم الصفة الثالثة التي يعني ذكرها ربنا في حق الأمة المسلمة هي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة شوف آخر صفة بعد ما قال لهم أمة واحدة بعد ما قال لهم ربنا سبحانه وتعالى أمة وسطة لتكون شهداء للناس بعد ما قال لهم كنتم خير أمة معناته أنتم يا أمة محمد وهي السورة معروفة نزلت أو الآيات التي نزلت في أواخر ما نزلت في سورة آل عمران في أواخر ما نزلت في القرآن الكريم يعني هذا شرف عظيم لهذه الأمة من الله سبحانه وتعالى أن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حقيقة هذا المعنى يعني أنتم خير أمة خير أمة كما ذكر يعني أكثر من أنه أنتم خير الناس للناس تجرون الناس بالسلاسل إلى الخير أنتم خير الناس للناس تجرون الناس بالسلاسل إلى الخير فإذا حقيقة يعني هذه الأمة فعلا يعني تصور انت حريص على الناس مش حريص لمصلحه ولا حريص ان تريد ان تاخذها للخير تاخذها من النار تجعلها في سعاده في الدنيا في الظهر في عفاف في استقامه في فضيله في رخاء في نعيم بكل هذا المعنى في الدنيا وفي الاخره فبالتالي انت تحتر عندما ترى باطلا منكرا فجورا فسقا عدم طاعه لله معصيه لله سبحانه وتعالى فلذلك تجد انه هؤلاء الصحابه أو التابعين أو الصالحين كانوا مسلمون. فإذا نحن خير الناس للناس لأننا نأخذ الناس بالسلاسل إلى الإسلام وإلى الدين وإلى الخير. هذا فالحقيقة لاحظ ربنا قال كنت تأمرون بالمعروف وتنهون ما قال تؤمنوا بالله. لا خلى الإمام بالله بعد من أمر المعروف والمنكر، لأن أنت كمسلم كحقيقة على الأرض تحاول تصلح حيث ما كنت في معروف تشجع عليه في منكر بتواجهه. هذين هاي ثمرة من ثمرات الإيمان. إذا الإيمان ما تحقق بأمر المعروف والنهي عن المنكر لا قيمة لهذا الإيمان. هذا الذي يعرفه الإسلام، ما يعرف الإسلام الدين حقيقة ساكن، لا حقيقة متفجر بالقلب متحرك بالقلب تدفع إلى أثر كل ما يفيد من الإنسان من خير ومن طهر ومن عفاف ومن استقامة ومن فضيلة وتوحيد وبعد عن الشرك. هاي حقيقة الإنسان في القلب، القلب يجب أن يكون مملوء بهذه. إذا كانت هذه حقيقة يترك أثرا، لذلك أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم تؤمن بالله. لذلك المسلمين حقيقة يعني تحركوا بكل معنى الكلمة في الأمر الموضوع. لذلك أنا بعتقد نحن ليس مناطق الدولة، ليس الخير، ليس الدولة مأمورة فقط هي بإقرار النظام والنظافة والطهر والحفاف والاستقامة وإزالة الفقر، ليس لا تقوم بالعكس، الأمة هي التي تقوم بكل هذه الأمور. يعني لذلك الأمة على مدار التاريخ دورها فظيع في قضية تسديد وتصويب مختلف الامور في المجتمع. يعني كل ما صار حراك او صار مثلا افرض نقص ضعف ليست الدوله هي المسؤوله، لا يعني اي خطا اي حراك حقيقه الامه تسدده بالاول. لذلك كنتم خير المعروف هو كل ما عرفه الشرع، والمنكر كل ما انكره الشرع. كل ما عرفه الشرع فهو معروف، وكل ما انكره الشرع هو منكر. لذلك تجد الأمة السامية حقيقة باستمرار. باختصار الموضوع طويل أيضا، هذا تجسد في مؤسستين، يعني هذا كان لم يبقى كلاما نظريا. أنا باعتقادي الخيرية تبع هذه الأمة الأمر تجسد في مؤسستين، مؤسسة الحزب من جهة ومؤسسة الأوقاف من جهة. والحقيقة هاتان المؤسستان من أعظم المؤسسات اللي أفرزهم الشخصية الإسلامية والحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية على مدار التاريخ. مؤسستان فعلا عظيمتان حفظتا ودفعتا الأمة باستمرار إلى الخير وإلى مواجهة الشر وإلى مواجهة البطلان والفجور والفسق باستمرار، وأقامت الخير في المجتمع. الحزب كما هو معلوم حقيقة عبارة عن مؤسسة اجتماعية، وبعدين ليست مسؤولة فقط الصلوات والعبادات، هذه كل إلى حدود الزنا والخمر إلى حدود، لكن هذه كل ما دون الحدود إلى علاقة فيه. لذلك المحتسب كانوا النظافة في الشوارع، النظافة في المساجد، الموازين، المكاييل، نفس الوقت يعني كل ما يتعلق في البدع، ما يتعلق في يعني رفع الأصوات في المساجد، رفع الأصوات في الأسواق، التعدي، البساطة تتحدث، كل مسؤول عن المحتسبين. وكانوا حتى من أطرف الحديث أخيرا حديث تفصيل يمكن ربنا جمعنا مرتين أن نفصل في هذا قضية الحزب، موضوع رائع مفصل عنا فاز كامل. نحن لا ندري كثير من حقائق تاريخنا. الحزب موضوع يعني من ألطف ما يمكن في هذا المجال، أن كانت المحتسب يلزم الخبازين واللي في عنده الطعام كل يوم انه يلبس شيء، يعني شيء يمسك شعر يده، شعر يده كله وشعر راسه بحيث ما ينزل في الخبز اللي بده يعيشه. يعني يلزم، كان المحتسب يلزمه، لانه الشعر ممكن ينزل تعمل ايه تعيش او مثلا اساس هذا الخبز للناس لكي يحول بين الوسخ ياتي من الراس شعر الايدين، كان يلزم. بعدين كانوا يلزمون اللحامين عند المساء انه يرش ملح في كل ارض الملحمي، يعني ينزل دم كثير في الملحمي عاده، فهو حتى يفصل الجراثيم يلزمه انه ينشر ملح في كل الارض تبعه حتى تقتل الجراثيم، حتى ما يبقى في مجال لحشرات تتكون. حقيقة في أمور رائعة جدا جدا رائعة. بعدين أيضا الأوقاف، مؤسسة الأوقاف مؤسسة أيضا عظيمة، عالجت كثير من القضايا الفقراء وقضايا يعني العلم وقضايا الطب وقضايا عشرات آلاف من العلم، يعني أطرف ما يمكن. نحن بس عن قضيتين أطرف ما يمكن أو يعني ثلاث قضايا. أول قضية أنه كان في وقف في عدة مدن وقف يسموه الفخار. هلا أنت ترسل ابنك لكي يشتري مثلا كان يشتري واحد احنا معاه فخارة ويذهب يشتري من الدكان أو من البقال يشتري مثلا زيت طعام شيء يحطه في الفخارة. نفرض أنه راجع كسر الفخارة عبد أو خادم أو ابنه. فبالتالي هو يخاف أنه إذا عاد إلى سيده أو إلى أبي يضربه. فهناك في وقف في البلد تأخذ الفخارة المكسورة وتعطيها للوقف يعطيك بدل منها واحدة حتى ما يصير في تعنيف من قبل السيد أو من قبل الأب لخادمه أو لعبده. طور يعني بعدين كان في وقف الآن الشام تحت المرجي. هذه يقال أنها كانت بالأصل تحت المرجي أفخط الآن أفخط ساحة في دمشق. هذه الساحة كانت وقف للحيوانات التي تشير. أنت عندك مثلاً أفرض عجل، عندك بقرة، عندك حصان، عندك إذا هرم وصار يأكل أكثر من قدره كنت تقطع عدد الحدود. يعني حتى يتخلصوا منه لأنه يصير يستهلك. لا، وين أنت بتحمله تحطه بهالوقت بوكل بيشرب حتى يموت لحاله. يعني تصور تصور هالرقي هذا. يعني هذا حتى أمور كثيرة. تصور المرأة اللي تريد أن تتزوج وما عندها حلي لزواجها في وقت لأن تأخذ حلي تلبس الحلي وليلة عرسها أن والله في عندها ذهب في عندها كذا وترجع الحلي بعدين. امرأة اختصمت هي وزوجها ما عندها لا خال ولا عم تروح له. وين تروح؟ في وقت خصوصي تروح تنام فيه ريثما ثلث أمورها مع زوجها. وقت خاص هذا تحمل حالها وتروح تنام أسبوع أسبوعين شهر قد ما بدها حتى تنحل حتى ما ترجع. يعني أمور عجيبة يا إخوان. كل هذه الأمور حقيقة أنا باعتقادي هاتان المؤسستان هما حققتا الخيرين لهذه الأمة. فبالتالي نستطيع أن نقول يعني هذه الأمة أمة عظيمة ونحن أتباع لها ونحن حقيقة استمرار لها. ولكن هناك هذه هناك أمور تتخطط حقيقة تتهدد هذه الصفات الثلاثة. أولا مثل ما قلنا الوحدة، وحدة الأمة الآن في خطر عليها حقيقة لأنه في يعني عدة مساقطات عدة شاكيك ووجهات للتشكيك في عديد من الأمور الشرعية لتحطيم هذه الأمة ولتمزيق هذه الأمة. بعدين أيضا بكل أسف نحن الشهادة اللي كنا نشرنا الإسلام كل أنحاء الأرض بدون أي جهد بدون أي قتال بدون أي. الآن الإسلام صار لدى مركز للدعوة ليس فقط للتبشير إنما لكل ملة ما إلى أصل من وجودية من ماركسية من ليبرالية من يعني صارت حقيقة مثل بكل أسف مرتع لكل ما هو يعني فاسد وبعيد عن الصواب ونتيجة مثل ما قلنا. نعم. وأيضا الصفة الثالثة اللي هي أيضا الخيرية أيضا في انحسار فيها حقيقة. لكن إحنا أملنا بالله عظيم وأملنا بأنه هذا الحق ينتصر وأنه إحنا أملنا حقيقة مثل ما قلنا أنه يعني الله كبير والله هو الذي يدافع عن الذين آمنوا. وهذا الدين دين وقد إحنا فقط علينا يعني أن نجتهد في أن نقول بعضنا نستطيع حقيقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كلنا في عندي قدرة. هذه القدرة لو أنا أجمع قدرة مع قدرتك تعمل بحر تعمل نار جارية. لكن حقيقة المهم أن أبذل أنا ما أصدره. فلذلك علينا أن نحيي هذه الصفات في قلوبنا وفي عقولنا وأن نجتهد في يعني أن نحقق هذه الصفات مرة ثانية لأن هذه الصفات موجودة بالأصل وهي جزء من يعني أخلاقنا وتركيبتنا وتوحيدنا. وبالتالي نكون يعني ما فرطنا في الأماني ناس عظام قبلنا سلفنا صالح سلفنا عظيم سلف عظيم أوصل لنا هذا الدين وتعب على الدين. نحن علينا على الأقل أن نحافظ على كثير من الخير الذي يعني أبقوه. وأنا بعتقد الحمد لله يعني أيضا مع كل الشرور التي يراها الإنسان لكن يجد أن هناك يعني خيرا عميما لأنه تجد أحيانا كثير تتجلى تغيبا تتجلى أحيانا. أكبر دليل ما حدث قبل فترة في غزة ورأيتم كيف أن العالم الإسلامي كله انتفض من أحصاء إلى أحصاء. وهذا يدل على أنه هذه الأمة ما زالت فعلا أمة واحدة على رغم ما يحدث بها ورغم ما يصيبها تحركت وحقيقة أثبتت أنها أمة واحدة وأنها أمة عظيمة كل الطعنات التي توجه لها وكل الحراب التي توجه إلى صدرها وكل المؤامرات وكل المكر الذي يفت بها ما زالت أمة عظيمة. ونحن حقيقة جزء من هذه الأمة نفتخر ونعتز، لكن علينا أن نبذل شيء من الجهد حتى نعيد وضع الأمة إلى وضعها السابق وإلى نصابها السابق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.